This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
And I hope that you enjoyed the Eid. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all our good deeds, the fasting, the prayers, the charity and everything, and to reward us fully for these good deeds according to the best of our intentions, and to forgive us anything we have done by ignorance, mistake or forgetfulness. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه. كنا قد بدأنا قصته قبل رمضان واليوم إن شاء الله نكمل بقية القصة. ذكرنا أن أبو هريرة رضي الله عنه كان من السابقين الإسلام، صح ولا خطأ؟ كان من أوائل الناس اللي اعتنقوا الإسلام، كلامه صحيح ولا خطأ؟ لا خطأ. من الخطأ؟ شكراً يا باشا. من قال خطأ؟ وأبو هريرة كان من آخر الناس اللي دخلوا في الإسلام. تمام؟ So we said before that Abu Huraira رضي الله عنه was one of the last people to accept Islam at the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم. He was not one of the first people. Okay, this is the common mistake. And most people make this mistake because the number of hadith he reported. He narrated more than 5,300 hadith, more than any other Sahaba. The second one in the list of Sahaba who narrated most hadith is Abdullah ibn Umar. He narrated 2,600. Then Abdullah ibn Abbas around 2,600. So Abu Huraira radiallahu anhu narrated more than the two combined. He narrated more than Abdullah ibn Umar and Abdullah ibn Abbas. بعض الناس يظن أن أبو هريرة رضي الله عنه هو من السابقين للإسلام، وسبب ذلك عدد الأحاديث التي رواها هو رقم واحد في رواية الأحاديث، مع أنه من آخر الناس اعتناق الإسلام. هو أسلم في السنة السابعة من الهجرة، يعني أبو هريرة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر 3 سنوات فقط من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ومع أنه كان من المتأخرين في الإسلام إلى أنه روى أحاديث أكثر من أي صحابي آخر. رقم 2 في القائمة هو عبد الله بن عمر، روى حوالي 2600 حديث. أبو هريرة روى 5,300 حديث أو أكثر قليل. رقم 3 عبد الله بن عباس، 2600 تقريبا. فأبو هريرة رضي الله عنه روى أكثر من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وهما من السابقين في الإسلام للسبب الذي نذكره إن شاء الله. ذكرت في المرة الأولى أنه أول معرفتي بأبو هريرة رضي الله عنه وأنا صغير تقريباً 9 سنوات، لما طلب منه الأستاذ عمل لوحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا كتبت الحديث بخط جميل عشان يعلقوه في الفصل، ثم رسمت صورة أبو هريرة رضي الله عنه. ما أنا معرفش بقى، فروحت المدرس الصبح فرحان بقى لان عملت شغل كويس، ورسمت واحد لابس طربوش وماسك سيف وماسك قطه على ايده، وهذا يعني سبب تسميه ابو هريره بابو هريره، لان هو كان يلعب بقطه صغيره فسموه ابو هريره. فرايح بقى الاستاذ مبسوط ومنتظر بقى المكافآت والعطايا والهبات والمنح وكل الكلام ده، فاذا به يوبخني ويقول يعني انه لا يجوز رسم الصحابه، هذا محرم. قلت له ما كنتش اعرف. So my first encounter with Abu Huraira رضي الله عنه was when I was 9 years old. I used to go to Al-Azhar. So my teacher told me that you need to do what the loha is what Rujin is. It's like a poster. It's like a poster to put on the classroom. So I made that hadith narrated by Abu Huraira. Then in the footnote in that poster, I made a portrait of Abu Huraira, a man with a long beard, a turban, a sword, and a cat on his hand. Because the reason Abu Huraira got this name, Abu Huraira is not his name, his name was Abdul Rahman al-Dawsi. The reason he got the name Abu Huraira was because he used to have a little cat kitten when he, a little kitten, and he used to feed it and play with it. So the Sahaba called him Abu Huraira, literally the owner of the little cat or kitten. So this is where he got his name. So I made this portrait and I went to the school. In the morning I was dancing in the street, happy that the teacher will be happy with me. And to the contrary, he gave me a hard time. And he said, "You idiot, we don't make pictures of the Sahaba." And I told him I didn't know. I didn't know. So from that day on, I realized that we are not allowed to make pictures or depict the Sahaba. You probably have heard of Al-Hassan Al-Hussein series in Ramadan, and most of the scholars say we are not allowed to make pictures of the Sahaba. Because usually, what you remember from the movie or the series is the actor himself, not the Sahaba. So every time I think of Hamza ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu, I remember Anthony Quinn. I don't remember Hamza anymore. And the other thing is, most of the time, the actors who play the role of the Sahaba are not the best morally and ethically. Some of them are drunkards, they are known for their adventures and stuff. So why would you associate the Sahaba, the finest and the best human beings that have ever walked the face of this earth, with some guys who are not, you know, the best, to say the least, okay? فمسألة تصوير للصحابة وكذا معظم الفقهاء المحدثين وجميع الفقهاء القدامى قالوا أنه لا يجوز تصوير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة آل البيت الكرام والعشر المبشرين بالجنة. وعلى هذا قالوا أن الحكم يسري على بقية الصحابة، لأنه تكنيكالي فعليا كل الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الإيمان هم من المبشرين بالجنة. في القرآن سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فكل المؤمنين أو المسلمين أو الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم مبشرين بالجنة، الله سبحانه وتعالى وعدهم بالجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية بتتكلم عن الصحابة. So the scholars say you cannot show the family of the Prophet صلى الله عليه وسلم in movies. And the Sahaba who get the news of Jannah, the 10. But this also, by the way of analogy, includes all the Sahaba who died as believers. Because the Quran says that all the companions, the Muhajirun from Mecca and the Ansar from Medina, Allah is pleased with them and He promises them Jannah. So technically, all the Sahaba of the Prophet ﷺ got the news of Jannah while they were living with the Prophet ﷺ. So we shouldn't limit it only to the 10. Tamam? So this is the ruling in this case. Also, and of course, most importantly, the family of the Prophet ﷺ. We cannot show his wives or his children or his Ali radiallahu anhu, his cousin, and so on and so forth. طيب, بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه, قلنا إنه كان من أكثر الناس رواية للحديث. وهو نفسه ذكر هذا السبب, يعني كان بعض الصحابة يستعجبون لماذا يعني تروي كل هذه الحديث. فيقول رضي الله عنه, يعني كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم كظله. كان يجلس في المسجد, مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, على أهل الصفة الفقراء على طعام بطنه. يعني كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يهب, يعني يأتيه الهدايا أو الصدقات, فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم بجزء منها لأهل الصفة الفقراء. فكان أبو هريرة رضي الله عنه منه, مع أنه في واقع الأمر أبو هريرة رضي الله عنه كان غنيا. لكثير من الناس ما يعرفوش أنه أبو هريرة كان غنيا, تزوج امرأة اسمها بصرة بنت غزوان في الإسلام. كان قبل الإسلام كان يعمل خادما عندها, كان يطبخ لها ويغسل ويسافر معاهم ويكنس ويمسح ويعمل قبل الإسلام. ثم من الله عليه وسلم, من الله تعالى عليه بعد الإسلام بأن زوجه إياه, فصار يمتلك كل الأموال ويمتلك كل حاجة. ومع ذلك هو آثر أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه. تمام؟ فوضعه مختلف شوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عند خديجة رضي الله عنها, ولكنه كان موظف, ما حدش كان بيطلب منه أن يغسل ولا يمسح ولا يكنس ولا كذا, كان موظف تاجرا, يعني وضع محترم. إنما أبو هريرة رضي الله عنه كان قبل وضعه قبل الإسلام وضعه سيء, ولد يتيما وعاش مسكينا خادما, ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بأن زوجه من يعني السيدة التي كان يخدم عندها, فصار من علية القوم بزواجه منها. ولكن مع ذلك هو يعني كرس حياته لطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم, فلذلك هو أكثر الناس رواية. ويقول كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم كظل. أما المهاجرين اشتغلوا بالتجارة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, والأنصار اشتغلوا بالزراعة, كان كل واحد منهم عنده الحقل بتاعه أو المزرعة واشتغل فيه. فكانوا يحضرون يومين ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، ثم ينشغلون بزراعتهم وتجارتهم. أما أبو هريرة فلازم النبي صلى الله عليه وسلم كظل 3 سنوات 1000 يوم منذ أن دخل الإسلام إلى مات النبي صلى الله عليه وسلم 1000 يوم تقريبا، هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم كظل وملأ الأرض علما بسبب هذه الملازمة. So the reason why Abu Hurairah رضي الله عنه reported all these ahadith was because of his dedication to learning from the Prophet صلى الله عليه وسلم. So Abu Hurairah said that the Sahaba from Mecca, they used to do business most of the time, and the people from Medina, the Muhajir, the Ansar, they dedicated most of their time to cultivating land and their farms. So they didn't have time to learn from the Prophet ﷺ as much as I did. Tamam? The other reason was, we were saying that technically Abu Hurairah was rich. He was not poor. Before Islam, he was a servant of a lady from Mecca. Busra bint Ghazwan, she was a rich lady and he was her servant. He used to clean the house for her, cook for her, go with them when they travel to tend to the animals and so on and so forth. And after Islam, Allah subhanahu wa ta'ala honored him and the lady married him. So technically he got all her money, he became rich, but he didn't enjoy that money. He dedicated most of his money to fi sabilillah. And he joined the Prophet ﷺ, he stayed in the masjid to learn from the Prophet ﷺ. And this is the reason why he narrated most of the hadith, because he dedicated most of his time to learning from the Prophet ﷺ. That's all you need to learn something. All you need is time and dedication. If you want to learn anything, you have to have these two, time and dedication. Time and dedication. أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكرنا كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبقى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الصفة، وكان كما قلنا هو انخلع من ماله وكان يعيش على الصدقات والهبات التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه والحديث البخاري إنه في يوم من الأيام كان يعني جوعان جدا، ما جاءه شيء يأكله فكان جائع جدا، فربط حجرا على بطنه ومشى في الشارع وقال ربما يقابلني واحد من اصحاب القلوب الرحيمه وياخذني البيت ياكلني. فوجد ابو بكر رضي الله عنه امامه فذهب اليه وساله في تفسير حديث او ايه، فقال ربما ابو بكر رضي الله عنه يراني على هذه الحاله التعيسه فيعزمني على البيت على الاكل. فما فطن ابو بكر رضي الله عنه لذلك، فهو جاوب له على السؤال ثم مضى إلى سبيل. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول أنا أعرف الإجابة أحسن من أبو بكر وأحسن من عمر وأحسن من الصحابة جميعا، ولكن هو كان عذر إن هو يعني يروح يأكل عنده، وفعل نفس الشيء مع عمر رضي الله عنه، فما فطن لذلك، أعطاه الإجابة ومشي. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعال وأخذه وقال له تعالى أن أتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم مراده، كما قلنا الحديث في البخاري ومسلم في البخاري. فأبو هريرة رضي الله عنه stayed in the masjid for a long time and most of the time he was hungry. So one day he said I felt starving and I was about to die. So much so that I tied a stone to my stomach so I wouldn't feel the pangs of hunger. So he said, I went out, I would pretend like I want to ask one of the Sahaba a question in fiqh or Quran or whatever. So they would see my miserable condition, they would invite me to their house. So he said, I met Abu Bakr, then I met Umar, I asked them the question, although I knew the answer of the question better than Abu Bakr and Umar. But they didn't understand my intention, so they just gave me the answer and they ran away. Then the Prophet ﷺ came, and he said, okay, I know what you want. Follow me. So he took him to his house and he said, sit here. Then the Prophet ﷺ brought a container with milk. And he said, somebody gave this to me as a gift, the milk. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم يأتون. وكانوا بالعشرات أو بالمئات في المشهد. أبو هريرة قال يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ظنيت إن أنا يعني هفوز بالموضوع لوحدي وأقعد أشرب وهيس، وما تغني هذه في أهل الصفة، ده هم كثير والقدر صغير. ولكنه يعني رضي بالأمر الواقع وذهب ودعاهم. فلما أتوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقهم، فأخذوا يشربون من الإناء وكلما فرغ امتلأ بإذن الله. وكان هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما نفر الطعام أو الشراب كان يمتلئ بإذن الله. وفي النهاية لما شربوا وغادروا المكان قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا أنا وأنت فاشرب. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه فما زلت أشرب يعني حتى كادت بطني أن تنفجر من كثرة الشرب. وكل ما يخلص النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب 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 اشرب، حتى في الآخر خلاص قال اللبن خلاص هيخرج من أنفي، والله يا رسول الله لا أجد لها مسلكا، خلاص يعني خلاص ما فيش. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وشرب. So when Abu Huraira invited أهل الصفة, the poor people in the masjid, he was mad, literally, because he said, I thought that the Prophet would give me to drink, now he is asking me to go and invite the people in the masjid. And this is a small container, it's not gonna suffice or be sufficient for these people. But eventually, he gave up, he went and invited them, and the Prophet ﷺ told him to give them to drink. And every time the container became empty, it was filled up automatically. And that was one of the miracles of the Prophet ﷺ. The food was multiplied by the barakah of the Prophet ﷺ. At the end, when the people drank to their fullest, the Prophet ﷺ gave Abu Bakr to drink. And he started to drink and drink and drink. And every time the container or the bowl was empty, it was full again. And until Abu Huraira said, I was about to explode. My stomach was about to explode. And I said, oh Prophet of Allah, I can't drink anymore. And the Prophet ﷺ kept saying, drink, drink, drink. And until he said, okay, Prophet of Allah, I don't find a space in my stomach for this. I'm about to explode, literally. So the Prophet ﷺ smiled and he took the container and he started to drink. الأمر الآخر مسألة إسلام أبو هريرة رضي الله عنه، ونختم بهذا ربما نكمل المرة القادمة. إسلام أبو هريرة رضي الله عنه وإسلام أمه بعده بفترة كبيرة كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه، القصة تبدأ مع اسمه الدوسي أحد الصحابة. فلما أسلم هو من قبيلة دوس دعا أهله، فمنهم من أجاب ومنهم من رفض، تمام؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو عليهم حتى يهلكهم الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد دوسا وأتني بهم مسلمين. فأسلموا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بهم هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. أم أبو هريرة رضي الله عنها تأخرت في الإسلام، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أمي يعني تؤذيني بك وتسبك وكذا، فأدعو الله لها. فلما دعا الله سبحانه وتعالى لها ورجع أبو هريرة إلى بيته وأراد أن يفتح الباب، قالت له أمه يعني رويدك لا تدخل، فكانت تغتسل قبل أن تنطق بالشهادة. ولما فتح الباب قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأسلمت أيضا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. النقطة الأخيرة التي نذكرها ونتعلمها من ذلك أنه بالرغم من أن أبو هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه، إلا أنه كان أكثر الصحابة علما ورواية للحديث. فمن كان منا على معصية، it is never too late، يعني الوقت لا يتأخر أبدا طالما أن الإنسان لم يغرغر. فباب التوبة مفتوح وباب طلب العلم مفتوح. لا تقل إن أنا كبرت في السن أو إنني عصيت الله سبحانه وتعالى كثيرا. الباب دائما مفتوح للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. The last thing we mentioned for today, although Abu Huraira was one of the last people to accept Islam in the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم, he stayed with him only for 3 years, he narrated a hadith more than anyone else in the Sahaba, and the same is true for us in our time. If someone is not practicing, if someone is 60 or 70 years old in Islam but they're not practicing, they have spent all their life in sin, it is never too late. You always have the time to repent and come back to Allah subhanahu wa ta'ala and you can do more than the people who have been Muslim all their lives. You can do more than them. The door is always open. And Allah subhanahu wa ta'ala gives you a gift in the Quran. In Surah Al-Furqan, chapter 25, Allah subhanahu wa ta'ala يقول, إِنُّ مَنْ رَجَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَتَابَ وَأَنَابَ وَاسْتَغْفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ يَتَقَبَّلُ تَوْبَتَهُ وَيُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. So Allah subhanahu wa ta'ala gives you a gift in the Quran. If you return back to Allah subhanahu wa ta'ala, regardless of your sins, regardless of how many years you have spent sinning, Allah subhanahu wa ta'ala says, as long as you come back to me and you are sincere in your repentance and ask for forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you and turn all your evil sins, the past sins that you have committed, into good deeds. And Allah is the most forgiving and the most merciful. It is never too late. The door is always open, and the deadline for accepting the repentance of a servant is when the person is about to give up his soul. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم أو يغفر لأحدكم ما لم يغرق. The Prophet صلى الله عليه وسلم says, the person's asking for forgiveness or turning back to Allah subhanahu wa ta'ala, asking for forgiveness, will always be accepted as long as the person is not dying. But because if someone is dying and now they are saying, oh Allah forgive me, it is too late. You have lived 50 or 60 or 30 or 70 years. Now, when you are giving up your last breath, you're asking for forgiveness, it is not accepted. But any time before, it will be accepted. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.